آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. جاء في ذيل هذه الآية عن مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه فسر الغيب بقوله: من أقر بقيام القائم أنه حق. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام قال: المتقون شيعة علي. الآية ماذا تقول؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ يفسرها الإمام الصادق عليه السلام يقول: المتقون شيعة علي عليه السلام، والغيب هو القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. القرآن الكريم بكل وضوح، والروايات كثيرة في هذا المجال، واضحة جدا في أن المطلوب من الإنسان في علاقته من الدين هي حدود الظاهر والإسلام، لا بد أن يدخل إلى الباطن، لا بد من الإيمان، لا بد من الإيمان. هذه النقطة الأولى. إذن الإيمان شيء مطلوب منا في علاقتنا مع الدين، ما يصير واحد يقطع على حدود الظاهر، هذا إسلام غير مقبول. لابد أن يتحول يتكامل الإنسان في علاقته مع الدين إلى أن يتحول هذا الكلام الظاهري إلى شيء مستقر في القلب يسمى في الدين الإيمان. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية: ما هو المقصود من الغيب؟ شنو يعني غيب؟ الغيب بمعناه الأولي هو كل ما لم يكن موجودا في المكان والزمان. أكو فد مفهوم بالإسلام اسم الغيبة، تحرم الغيبة. شنو يعني الغيبة؟ ذكرك أخاك المؤمن في غيبته. يعني شنو في غيبته؟ يعني في مكان أنت تتكلم هو ما موجود به. سميت الغيبة غيبة لأن الذي تأخذ غيبته ما موجود في المكان، وإلا إذا موجود يمك وتحكي عليه هذا هم محرم، بس يدخل في عنوان آخر، يدخل في عنوان إيذاء المؤمن وما شابه. غيبة يعني ما موجود بالمجلس يمك. طالب تقول عليه غائب، اليوم ما حضر المدرسة، غائب. يعني شنو غائب؟ يعني لم يتواجد في مكان الصف. المسافر تقول عنه غائب باعتبار أنه لم يكن موجودا معك في المكان. فالغيب أي شيء لم يكن موجودا في زمانك في مكانك يسمى غيب. في الاصطلاح الديني، في الاصطلاح القرآني، يراد من الغيب شيء قريب من هذا المعنى. وبمتابعة الآيات والروايات الشريفة نجد أن الغيب استعمل في معان متعددة، هذه المعاني المتعددة ترسم الخطوط العامة لمشروع المسلم في هذه الحياة. شنو هاي المعاني اللي يطلق عليها الغيب؟ أولا يطلق الغيب في بمعنى الموجود المجرد في قبال الموجود المادي. يعني شنو؟ الآن أنا وأنت موجودات مادية، أنت تكون بمسافة مناسبة معي، وتوجد إضاءة معينة أستطيع أن أراك وتستطيع أن تراني. أنا وياك موجودات مادية، إن طول وعرض وارتفاع، ونشغل حيزا في الفضاء، وإذا وجدنا في مكان لا نوجد في مكان آخر. يوجد نوع آخر من الموجودات لا يسمى بالموجود المجرد، موجود مادي ما ينشاف بالعين، يرى بشيء آخر. الآن عندنا في النصوص الروائية أن المكان الذي يذكر فيه تذكر فيه فضائل أمير المؤمنين عليه السلام تحضره الملائكة. الآن نحن مثلا نذكر فضيلة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. باعتبار هذه الروايات الملائكة تحضر. أنت عندما تدخل على زيارة إمام من أئمتنا صلوات الله عليهم تسلم عليه وعلى الملائكة الحافين بقبره الشريف والذين يردون السلام على زواره، هاي الملائكة نشوفها بعيوننا؟ هي موجودة لما موجودة؟ موجودة، لكن ما نقدر نشوفها بعيوننا. ليش؟ لأنها ليست موجودات مادية، وإنما هي موجودات مجردة لا ترى بالعين، قوانينها تختلف. الله سبحانه وتعالى هل هو موجود مادي؟ ذعلب اليماني لما سأل أمير المؤمنين عليه السلام: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك؟ قال: وكيف أعبد ربا لم أره؟ قال: صفه لي. اتصور أن المسألة مسألة مادية، فوصف لي طول عرضه. قال: ويلك، لا تشاهده العيون بمشاهدة الأبصار، وإنما تدركه العقول بحقائق الإيمان. الله سبحانه وتعالى موجود، لكنه ليس موجودا ماديا، موجود مجرد. الموجودات غير المادية في الإصطلاح الديني تسمى غيب، لأنها وإن كانت موجودة في المكان لكنها كأنها غائبة لأنك لا تراها. هذا واحد. فإذا الغيب في الدين يطلق ويراد منه الموجود المجرد في قبال الموجود المادي، كالملائكة، كوجود الله عز وجل، كالروح. الروح موجود مجرد، ما نعرف أنه يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا واحد. اثنين، الحياة، وجودنا في هذا العالم، عالم الوجود، هل ينحصر بعالم الدنيا أو يوجد عالم آخر غير عالم الدنيا؟ ها؟ يوجد عالم آخر. ظل الكافرين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. حصروا الحياة بهذه الحياة المادية. أما نحن كمسلمين نعتقد أن الحياة، أن وجودنا لا يتوقف عند حدود هذه الحياة، إنما هناك حياة أخرى تبدأ من البرزخ، القبر، حياة جديدة قوانينها تختلف عن قوانين هذه الحياة، وننتقل إلى عالم القيامة، إلى يوم المعاد، ذاك أيضا قوانينها تختلف عن قوانين هذه الحياة. ما بعد الموت من القبر وعلى الأقل القيامة في الإصطلاح الديني تسمى غيب. هاي اثنين، والأمر واضح. ثلاثة، الأمور المستقبلية. الأمور المستقبلية في الإصطلاح الديني تصنف ضمن الغيبيات. وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت الآن بالنسبة لي أمر مستقبلي، لا أدري متى يقع الموت، هذا من الغيب الذي لا يكون معلوما. ما يحصل معي بعد ساعة، غدا، بعد غد، بعد سنة، هذا يعد من الأمور الغيبية. الآن ليس حاضرا أمامي فيعد من الأمور الغيبية. الأمور المستقبلية تعد من الغيب، وربما هذا هو المصطلح اللي مترسخ في أذهاننا، أنه لما نقول علم الغيب يعني علم الأمور المستقبلية. هذا صحيح، لكن علم الغيب لا يتوقف عند حدود هذه المسألة، ويلحق بهذا الأمر الأمور الماضية، الأمور اللي سبقت لم ندركها أمس والقبل وقبل 100 سنة وقبل 1000 سنة، هذه أيضا تلحق بالغيبيات باعتبار أنها ليست حاضرة بين أيدينا. فإذن الغيب هو بمعنى الشيء غير الموجود في المكان والزمان، وفي الإصطلاح الديني في النصوص الروائية والقرآنية لا يخرج عن هذا المعنى، غايته أن الأمور الغيبية هي المجرد في قبال المادي، الآخرة في قبال الدنيا، والمستقبل في قبال الحاضر. وهذا يعني أن الإنسان المؤمن مشروعه في هذه الحياة لا يتوقف عند حدود الحاضر. نحن في الدين علاقتنا لا تتوقف عند حدود الحاضر، لا تتوقف عند حدود المادي، لا تتوقف عند حدود الدنيا. نحن في الدنيا نعيش ونعيش فيها كمزرعة، الدنيا مزرعة الآخرة، والمزرعة أنت تزرعها لتحصل منها على ثمر، فينبغي أن تهتم بها، لكن اهتمامك بالمزرعة شنو مقداره؟ مقدار ما تحصل عليه من ثمر. الغاية والهدف هو الثمر وليس نفس المزرعة. هكذا نحن نعيش في الدنيا، نهتم بالدنيا، والدين له مشروع دنيوي، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا مشروع لو مو مشروع؟ إقامة دولة ليظهره على الدين كله، وين هاي في الدنيا لو مو في الدنيا؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الدين إلى مشروع في الدنيا قائم ويعد له من سنوات طويلة، وأنا وأنت اليوم حلقة من هذه السلسلة التي لا بد أن نعد لمشروع الدين وقيامه في هذه الحياة. فإذا الدين عنده مشروع دنيوي ويهتم به، وأيضا عنده مشروع شنو؟ أخروي. احنا ما يصير نهتم بالدنيا ونترك الآخرة، لأنكم لما سئل أبو ذر ما لنا نكره الموت، قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتكرهون أن تنقلوا من عمران إلى خراب. مو مشكلة، المشكلة الأساسية مو في عمران الدنيا، المشكلة في عمران الدنيا وإهمال الآخرة. فمشروعنا هو إقامة الدين في الدنيا والاهتمام بالآخرة، والقضية المهدوية مشروع قائم على أساس إقامة دولة الله عز وجل هنا على هذه الأرض. دولة الإمام المهدي شنو؟ وين؟ في يوم القيامة لو هنا في الدنيا؟ في الدنيا. فإذا إحنا لما نؤمن بالغيب نؤمن بإقامة الحياة على الدنيا، وبنفس الوقت لا ننسى مشروعنا الأخروي. هذا واحد. اثنين، عندما نؤمن بالغيب، عندما نكون من المتقين الذين يؤمنون بالغيب، لا بد أن لا نتوقف على حدود ما نراه بأعيننا، لا بد أن ننتقل إلى شيء نستشعر وجوده وإن كنا لا نراه وإن كنا لا نعرفه. سورة الكهف تنقل قصة الخضر والنبي موسى صلوات الله عليهما. القصة واضحة لديكم، كيف أن الخضر صلوات الله عليه خرق السفينة، قتل الغلام، أصلح الجدار، وكانت الأهداف كلها أهداف شنو؟ أهداف إيجابية. لما خرق السفينة، أصحاب السفينة كانوا يعلمون بأن الخضر هو من خرق السفينة؟ ربما لو علموا به أنه هو من خرق السفينة لا، ربما لا تخاصموا معه، تشلون تخرب سفينتنا؟ ما كانوا يعلمون أن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لكن النتيجة أجت بصالحهم لما أجت بصالحهم. انت هم بحياتك الروايات الشريفة تقول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وإن كان غائبا وإن كنا قد لا نعرفه حتى إذا رأيناه يرونه ولا يعرفونه، ولكنه يعمل بما يصب في مصلحتنا. الإمام المهدي عجل الله فرجه ماذا يقول في مكاتبته للشيخ المفيد؟ إنا غير ناسين لذكركم ولا مهملين لمراعاتكم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أو اصطلمكم الأعداء. احنا وراءكم بيد الغيب والمساندة والتوفيق والتسديد، مو ضروري انت تعرف، مو ضروري انت تشوفني، مو ضروري اجي اقول لك، بس انا اشتغل كالشمس اذا جللها عن الابصار السحاب. لما تكون متقي القرآن يكون هدى لك، لابد ان تؤمن بان هناك يدا غيبية قد لا تستشعرها ماديا ولكنها تعمل، كما الأمر تماما كما نحن نستشعر ألطاف الله سبحانه وتعالى فينا وفي حياتنا. مريض يشفى بدعاء، رزق يأتي بدعوة أم، بلاء يدفع بصدقة، وغيرها من الأمور الكثيرة اللي احنا شو نقول، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، أن يسددنا. التوفيق والتسديد معاني ما ملموسة بالإيد، لكننا نستشعر آثارها. فالمؤمن المتقي الذي يكون القرآن هدى له لابد أن يلتفت إلى هذه الخصوصية، وأن حياتنا لا تنحصر بالدنيا بل هناك آخرة، وأن الموجودات في هذا الكون لا تتوقف عند حدود المادة وإنما تتجاوزها إلى المجرد، وأن مشروعنا لا يتوقف عند حدود الظاهر. شوي انتبه لي. الآن نحن أمة النبي الأكرم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. نبينا هو نبي الرحمة، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لكن عندما نؤمن بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هل يعني هذا أننا لابد أن ننكر الأنبياء السابقين؟ بل لابد أن نؤمن بهم. الإيمان بالأنبياء السابقين لازم على المؤمن كالإيمان بنبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فنحن كمسلمين في هذا الظرف عدنا ارتباط بالماضي لما عدنا ارتباط بالماضي؟ عدنا ارتباط بالماضي. انتبه لي شوية. الماضون مثلا أمة النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه، عندما كان هو موجودا على هذه الأرض، من النبي الذي هو حج عليهم والذي يجب عليهم أن يؤمنوا به؟ من؟ النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه. صحيح، النبي عيسى صلوات الله عليه، القرآن شو يذكر عنه؟ ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بل انتبه لي شوية، أنا أبشرك بشيء كن أنت تلحق عليه، أقول لك أبشرك أنت راح تحصل فد مبلغ من المال، يركون أنت تحصله، أما يحصل حفيدك السابع عشر شنو البشارة بالنسبة لك؟ شنو شو تستفيد من عته؟ النبي عيسى عليه السلام لما بشر قومه بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هؤلاء الذين بشرهم النبي عيسى صلوات الله عليه يدركون النبي صلى الله عليه وآله لو لم يدركوه؟ لم يدركوه. شنو معنى أن النبي عيسى يبشرهم بشيء لا يدركونه، ما يلحقون عليه، ما يشوفوه؟ شنو معنى بشروه؟ هذا معنى شنو؟ معنى مثل ما إحنا الآن مطلوب من عندنا أن نؤمن بالأنبياء السابقين، الأقوام السابقة مطلوب من عندها أن تؤمن بالأنبياء اللاحقين. وهذا يعني أيضا ماذا؟ يعني أن مشروع الأنبياء من لدن آدم صلوات الله عليه، من لحظة إني جاعل في الأرض خليفة وإله، وإلى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، هذا كل مشروع واحد هو المشروع الإلهي. وأنت في هاي اللحظة من الزمن مطلوب من عندك تؤمن بالسابق وتؤمن باللاحق، وهذا هو الغيب. فإذا هذا المشروع الديني الواحد، مشروع السماء، لما نزل على مراحل من النبي آدم صلوات الله عليه وصولا إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هذا ليس حلقات منفصل بعضها عن البعض الآخر، وإنما كلها سلسلة واحدة مترابطة، كل واحد يقوم بما عليه مرتبطا بالسابق ومرتبطا باللاحق، ونحن في هذه الحقبة الزمنية أيضا مرتبطون بالسابق ومرتبطون باللاحق. نحن الآن لدينا كينونة، لدينا وجود، لدينا مجتمع اسمه المجتمع الاثني عشري، الاثنى عشري، أتباع أهل البيت عليهم السلام. أتباع أهل البيت، أهل البيت وين؟ ماضي لو حاضر؟ ماضي. ولكن هذا الماضي هل هو من النوع المنقطع عن الحاضر لو المتصل بالحاضر؟ متصل بالحاضر. فلا نسمع لبعض الدعوات اللي تقول يا بأهل البيت كانوا في وقتهم صار مشاكل بينهم وبين بعض المسلمين، وصار بيناتهم قتال وواحد قتل الآخر، هاي مسائل تاريخية ليش نخليها تنعكس على واقعنا؟ اتركها، نحن أبناء اليوم. لا، ما نتركها، لأن هاي مو قضية تاريخية المطر نزل في جبال الهملايا، لا، هاي قضية تاريخية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحاضر. فأريد أن أبين أكثر، واضح جدا أننا اليوم نحاسب على اعتبار أننا مرتبطون بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن قضية الإمامة، وإن كان الأئمة صلوات الله عليهم قد مضوا، ولكن هذه القضية حاضرة في وقتنا لا محاضرة. فلا بد أن نؤمن بالغيب، وأهل البيت عليهم السلام نوع من أنواع الغيب بهذا المعنى. وكذلك يجب علينا أن نؤمن بالمستقبل، المستقبل الذي يمثله الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. بهذا المعنى الوسيع لمفهوم الأعمال المرتبطة بالدين الإسلامي، أعمال ظاهرية أعمال باطنية، منها الإيمان. الإيمان مطلوب منا كما أن الإسلام مطلوب منا، الإيمان الداخلي واجب علينا كما أن الأعمال الصالحة واجبة علينا. الغيب يعني الإيمان بالمجرد، بالآخرة، بغير الحاضر، بالماضي وبالمستقبل. عندئذ إذا فهمنا هذه المعاني، الآن دعونا نرجع إلى الآية والروايات المفسرة. الآية في بداية سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ جاء الإمام الصادق عليه السلام قال المتقون شيعة علي عليه السلام. من هم المتقون بتفسير الآية أو بشرح الآية؟ الذين يؤمنون بمن؟ بالغيب. الغيب يعني شنو؟ إجا الإمام الصادق صلوات الله عليه في رواية فسره بثلاثة أمور. هذا الغيب اللي هو صفة المتقين اللي يكون القرآن هدى لهم، هدى لهم، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فسر الغيب به أولا القيامة. صحيح، القيامة غيب لو مو غيب؟ بأي معنى؟ أنها مو حاضرة الآن، مو دنيا، مقابل الدنيا. ثانيا بالرجعة. الرجعة يعني شنو؟ الرجعة هذا مفهوم ديني قرآني روائي. الرجعة يعني أنه عند ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه سيحيي الله عز وجل بعض الموتى، خلي بعض بين قوسين وجواها خطين، بعض الموتى يرجعهم إلى الدنيا يقضون فترة من في الدنيا ثم يرجعون يموتون، كما حصل في أصحاب الكهف أماتهم الله 309 سنة ثم رجعوا، كما حصل في زمن النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه عندما قتل رجل ولم يعرفوا قاتله، فجاءوا للنبي موسى عليه السلام قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وبعد اللتيا والتي ذبحوها فقلنا اضربوه ببعضها، فضربوا الميت ببعض هذه البقرة فرجع حيا وأخبرهم، كما حصل في صاحب الحمار الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، الرجعة واقعة في الأمم السابقة. والقرآن الكريم يقول إن الأحداث الواقعة في الماضي نحن نقصها عليكم، مو من أجل أن القرآن كتاب قصص يريد يخلص وكتنا نسولف، لا، إن في قصصهم شنو لعبرة. عبرة يعني شنو؟ يعني إذا صار عندكم شيء اليوم موجود في الماضي لا تستغربون، فعندما يحيي الله عز وجل بعض الموتى يرجعون إلى الدنيا لا تستغربون، لأنه وقع في الزمن الماضي. ولا أوضح من قضية النبي عيسى صلوات الله عليه كان يحيي الموتى شنو؟ بإذن الله. هذا هو مفهوم الرجعة، وهي غيب بالنسبة لنا. الإمام الصادق عليه السلام فسر الغيب، الذين يؤمنون بالغيب أولا بالقيامة، وثانيا بالرجعة، وثالثا بخروج القائم عجل الله تعالى فرجه. وتبين شنو معنى أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه من الغيب، من الغيب يعني من الأمور المستقبلية التي لا بد أن نؤمن بها، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان قلنا عمل واجب لا مو عمل واجب على المسلم، واجب. بمن لا بد أن تؤمن؟ لا بد أن تؤمن بالغيب الذي هو الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، إذا تجي تقراها تجدها مشروعا ذا 3 أزمنة. الزمن الأول الماضي، هواي أكو قضايا مرتبطة بالعقيدة المهدوية هي شنو زمنها؟ زمنها الماضي. اليوم واحدة من الإشكالات اليوم وأمس التي تطرح، هل للإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ولد أو إنه مات ولم يخلف؟ بحث ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، هذا البحث بالنسبة لنا ليس بحثا حاضرا، إنما هو ماض ولا بد أن نعلمه، هذا الجناح الماضي. وهناك جناح مستقبلي، وإحنا اليوم لما نسمع بقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عادة تنصرف أذهاننا إلى المستقبل، سيظهر إن شاء الله ندركه وإياكم بعونه جل وعلا. هاي المسألة المستقبلية، لاحظوا نحن في الماضي وفي المستقبل أدواتنا الخاصة، عيني وعقلي وأذني، ما عندها قدرة أن ترجع إلى أعماق الماضي، ولا عندها قدرة أن تستشرف المستقبل وتذهب إلى المستقبل وتعلم ما فيه، ما عندها هي القدرة. فإذا أردنا أن نؤمن بالغيب الذي هو الإمام المهدي عليه السلام، والذي فيه قضايا ماضية وفيه قضايا مستقبلية، نقدر إحنا بأدواتنا الخاصة بعلومنا الخاصة نصل إلى تلك المعرفة حتى نصل إلى الإيمان؟ نقدر؟ من يقدر؟ فلا بد وين نرجع؟ نرجع ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا بد أن نرجع إلى القرآن. ومن نرجع للقرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأنه لماذا؟ لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. والنبي صلى الله عليه وآله قال من كنت مولاه فعلي مولاه، وأخبر بأن الأئمة بعده 12 وكلهم من قريش، وتاسعهم وتسعة من أولاد الحسين عليه السلام، وتاسعهم قائمهم وهو أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه في الروايات الشريفة، فإذا عندما أريد أن أعرف شيئا متعلقا بالغيب اللي هو الإمام المهدي عليه السلام، كن أرجع للآية والرواية. أي معلومة أريد أحكيها عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، إذا ما عندي آية ورواية ما أحكي بها، ما يصير. ضرب في التخت بالهواء ما يصير. مصدرنا الأساسي في القضية المهدوية هي الأدلة النقلية، الآيات والروايات الشريفة. فأي واحد يجيب لك معلومة عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، قل له شنو الدليل؟ قل لك أنا أرى، قل له اعتذر، رأيك محترم، بس أنا ليس مطلوبا مني أن أؤمن بآرائك، إنما المطلوب مني أن أؤمن بالدين، دين يعني آية ورواية. فقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لأنها من الغيب فيجب فيها أن نرجع إلى الآيات والروايات. أي معلومة أحكي لك إياها عن الإمام، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يظهر في مكة المكرمة، قل لي شنو الدليل؟ أقول لك يعني هو هذا المناسب، لا أعتذر، مناسب لا، جيب لي رواية. قادة الإمام المهدي عليه السلام عددهم 313، شنو الدليل؟ جيب لي رواية. الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يملأ الأرض قسطا وعدلا، العاهات تذهب، عاهات بعد ماكو، أمراض مستديمة بعد ماكو، فقر ماكو. تبحث في الروايات أن صاحب الزكاة يبحث عن فقير ليعطيه زكاته فلا يجد فقيرا، استغنى الناس بما رزقهم الله سبحانه وتعالى، وغيرها كثير. لابد أن أرجع فيها وين؟ إلى الروايات. إذن الذين يؤمنون بالغيب الذين هم المتقون فسرها الإمام الصادق عليه السلام بأنهم شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ليش خصهم بشيعة أمير المؤمنين؟ قال لأن الغيب هو خروج القائم عجل الله تعالى فرجه، والذي يؤمن بأن المهدي الذي يأتي في آخر الزمان هو الإمام الثاني عشر الذي ولد في سنة 255 للهجرة وما زال حيا وهو الآن غائب وهو الآن ينفعنا ويسددنا من وراء ستر الغيب، والذي يؤمن أنه لا بد أن يأتي يوم يظهر فيه هذا المصلح، هذا المجموع المكور من المعلومات الإيمانية هم فقط شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. غير شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه يؤمنون بالمهدي، يعني يؤمنون بأن هناك رجلا يأتي في آخر الزمان ويملأها قسطا وعدلا، لكن مواصفات هذا الشخص تختلف. العامة مثلا يؤمنون بأنه رجل يولد في آخر الزمان ورجل يقوم بانقلاب عسكري ويملأ الأرض قسطا وعدلا، بعضهم يؤمن بأنه النبي عيسى صلوات الله عليه، بعض يؤمن بهولاكو، بعض يؤمن ببوذا، بعضهم يسميه السوبرمان، تسميات متعددة. لكن هاي المواصفات، رجل هو التاسع من ولد الحسين عليه السلام، هو الثاني عشر من الأئمة الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وآله، المولود في سنة 255 للهجرة والذي غاب غيب صغرى ثم كبرى، واليوم هو في ستر الغيب الآن موجود ويطلع على أعمالنا، ويجب علينا أن ننتظره وأن نمهد لمشروعه، وأن هذا المشروع بدأ من آدم وينتهي بالقائم صلوات الله عليهما. هذا المجموع المكور من هذه المعلومات يؤمن بها فقط شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بذا يتبين كيف أن الإمام صلوات الله عليه الإمام الصادق فسر المتقين بشيعة علي، والذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بخروج الحجة القائم. نسأل الله عز وجل أن ندركه وإياكم، أن يدركنا الله عز وجل بعصر ظهوره على سلامة من ديننا، وأن يجعلنا من الممهدين لدولته ومن ناصريه والمستشهدين بين يديه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.